السؤال جواب شاف وإفتاء واع مع علماء ثقات ومشايخ أجلاء. الجواب الشافي بعد قليل.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ناصر عباده المؤمنين، ومذل الكفرة المتجبرين ولو بعد حين. نصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب يا ربنا وترضى. أما بعد، مستمعين الكرام، حياكم الله وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة مع برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح له سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. إن للصلاة منزلة عظيمة وأهمية بالغة في الإسلام وفي حياة المسلم، فهي عمود الدين، وهي العبادة الوحيدة التي لا تسقط بحال من الأحوال إلا في حالة فقدان وغياب العقل، فالعقل مناط التكليف. ولأن لهذه الصلاة أهمية بالغة، فلا بد أن يكون لها تأثير كبير في حياة المسلم. ولو كان حالنا في تعاملاتنا وحياتنا كمسلمين كحالنا في الصلاة لأصبح حال أمتنا أفضل مما هو عليه الآن. فلقد تميزت أمة الإسلام عن بقية الأمم بأنها الأمة الوحيدة التي ارتبطت مع ربها سبحانه وتعالى بخمس صلوات في اليوم والليلة، وهي عدد الصلوات المفروضة على المسلم. ولا شك بأن هذه الصلوات لها آثارها الحميدة في حياة المسلم، إلى جانب الأجر والحسنات التي يتحصل عليها المسلم من أداء تلك الصلوات على وجهها المشروع وفي أوقاتها المعينة. فتحقق الصلاة الكثير من المنافع في حياة الفرد، وتعود عليه بالخير كله إذا ما أقامها على ضوء ما جاء به كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واستكمالا لما بدأنا به في الحلقة الماضية من الصلاة وأثرها على الفرد وعلاقتها بالآخرين وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نواصل هذه الحلقة أيضا اليوم بإذن الله رب العالمين، لكن قبل الولوج في هذه الحلقة نرحب أجمل وأفضل ترحاب بشيخنا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الباري خلة الداعية والمفتي. بارك الله فيك وأهلا بك شيخنا الفاضل على تفضلك بوجودك معنا في استوديو هذه إذاعة صوت الأقصى.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
كذلك مستمعي الكرام، يمكنكم المشاركة معنا في هذه الحلقة بالاتصال على هواتف الإذاعة 2822652 أو الرقم الآخر 2822653، أو كذلك بإمكانكم إرسال رسالة SMS على رقم 9734424. حياكم الله من جديد مستمعي الكرام، وكذلك أهلا بشيخنا الحبيب في هذه الحلقة. ونبدأ على بركة الله تبارك وتعالى. نبدأ من حيث قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. شيخ الحبيب، كيف يمكن أن تنعكس أثار الصلاة على سلوكيات المسلم؟ جميل المسلم أن يؤدي الصلاة ويحافظ عليها، لكن السؤال: ماذا عن أثارها؟ ولنبدأ بأثار الصلاة على العبد نفسه، على إيمانه ونفسه كذلك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. الصلاة كما قال ربي سبحانه وتعالى: أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة.
نعم.
قال وأقم الصلاة، ما قال وصلي، إنما إقامة تقييم وتقويم الصلاة. ومعنى ذلك أن الإنسان لابد أن يصلي الصلاة التي تنفعه. كيف ينتفع الإنسان من الصلاة؟ تصور مع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: حبب إلي من دنياكم ثلاث، قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة.
نعم.
هذا أثر ينتفع به المسلم. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان أهمه شيء وحزبه أمر كان يقول: أرحنا بها يا بلال.
نعم.
فكذلك أنت كمصلٍ إذا حزبك أمر أو أهمك شيء فعليك أن تأتي إلى الصلاة. الصلاة لو لم تنفع صاحبها إذن لا قيمة لها. إذن الصلاة هي نوعان: النوع الأول حركي حسي، والأمر الآخر معنوي. الحسي بمعنى أن فيها قراءة وفيها ركوع وسجود وفيها حركات
طمأنينة،
فيها طمأنينة.
نعم.
وأيضا فيها أنك عندما تخرج من المسجد على سبيل المثال تريد أن تغتاب أخا مسلما أو أن تسرق شيئا أو أن تغتاب زميلك أو أي معصية من المعاصي، فتتذكر أنك قبل قليل أديت الصلاة. هذا هو الأثر الذي ينتفع منه الإنسان. الآن قل لي: لو أن إنسانا صلى ثم سرق، صلى ثم اغتاب، صلى ثم نمى، صلى ثم حلف يمينا كاذبة، هذا كله إذن ما تأثر من الصلاة، إذن ليس لها أثر على نفسك، وهذا إشكالية. فهو من لم تنهه صلاة فلا صلاة له. هو الآن الصلاة الله سبحانه وتعالى أمرنا بها، الحركات ابتداء غير مرادة، يعني الحركات التي نرفع أيدينا ونقرأ الفاتحة ونركع ونسجد هذه غير مرادة ابتداء.
نعم.
بمعنى أن الله أراد من وراء هذا أشياء أخر.
المقصد المقاصد.
المقاصد.
نعم.
يعني أنا الآن بعد أن جاء اللي هو الركوع والسجود والطمأنينة إلى غير ذلك، انعكس ذلك على سلوكي، فأنا هذا السلوك خرجت من المسجد أو بعد الصلاة فما أكلت حق أختي، وما أخذت حق جاري، وما تسلطت على إنسان آخر. إذن هذا هو الذي ينفع الإنسان. بعض الناس ربما يصلي ولكنه يؤذي جاره في المسجد.
طيب شيخنا، قبل الانتقال فيما يتعلق بأثر الصلاة على العلاقة مع الآخرين، فيما يتعلق بأثرها على النفس، يعني أحيانا الإنسان يؤديها لكن أداء هذه الصلاة لا يشعر بخشوعها ولا يشعر بعلاقة مميزة مع الله تبارك وتعالى. يعني بتلاقيه سبحان الله يعني بيصلي لكن الأثر بعيد عن حياته الشخصية فيما يتعلق بالصلاة. فيعني ذكر روايات لأحد الصحابة أنه كان إذا صلى أنه يعني يضع كأن الصراط أمام عينيه والجنة عن يمينه والنار عن يساره وإلى غير ذلك من هذه المواقف التي تبين سر الصلاة عند السلف الصالح.
أولا النبي عليه الصلاة والسلام يكون في مهنة أهله،
فإذا
نعم. أذن للصلاة قال خرج فلا يعرفنا ولا نعرفه
حتى بدون استئذان.
ما فيش استئذان،
هذا أثر للصلاة،
هذا أثر.
نعم.
أثر على النفس. كذلك ما تفضلت به، كان كثير من الصالحين كان يقول: أنا كنت إذا أردت الصلاة تصورت الصراط أمامي والجنة عن يميني والنار عن يساري إلى غير ذلك، ولا أدري أقبلت أم لا.
الله.
فلذلك أنا يعني لكن أبشر الناس، هناك فرق بين الخشوع وبين الأثر الذي ينجم عن الصلاة.
نعم.
الخشوع هو سكون القلب واستشعار القلب بعظمة الله،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال،
أرحنا بها يا بلال، مش منها
راحة القلب.
راحة بها وليس منها.
نعم
بالضبط. فالإنسان الصلاة فيها مشقة، والله فيها مشقة
لا شك، صلاة الفجر العشاء
خاصة إذا كانت في الفجر. نعم. مشقة، لكن هذه المشقة الإنسان يضحي من أجل الأثر الناتج عن هذه المشقة.
والذين جاهدوا فينا
لنهدينهم سبلنا.
مجاهدة. نعم.
فهي مجاهدة، فكلما جاهدت نفسك أكثر كلما كان الأثر أعظم. فلذلك الصلاة الآن عندما أصلي وأخلص النية لله، إما أن أخشع وإما أن لا أخشع، ولك أن تخشع وتأخذ درجات 80%، وإذا ما خشعت تأخذ 60%، ولا تشبيه تماما.
طب سؤال أيضا يعني يتطرق إلى ذهن المستمع فيما يتعلق بالخشوع، يعني شيخ الحبيب مدام طرقت موضوع الخشوع وكيف تخشع أو لا تخشع، السبل والطرق التي تؤدي بالمسلم إلى الخشوع.
أولا استعظام الصلاة، والرب سبحانه وتعالى أنه رقيب عليك.
جميل.
وهو الذي فرضها ليس في الأرض إنما في السماء،
يعني استشعار مكانة الصلاة عند الله سبحانه وتعالى.
مكانة الصلاة هي ليست كأي فريضة، هذه واحدة. ثانيا عليك أن تجهز نفسك قبل الأذان، يعني عليك أولا أن تتطهر وأن تتذكر الطهارة، ولما عندما يؤذن المؤذن تستشعر المنادي يوم القيامة عندما ينادي عليك.
نعم.
فإذا جئت إلى الصلاة فصلي صلاة مودع، استشعر أنها آخر الصلاة، فمن استشعر أنها آخر الصلاة فلا بد أن يخشع فيها وأن يضبطها. ثم بعد ذلك عليك أن تكون قريبا من الجدار، لما تسمى بالسترة، أن تكون قريبا من السترة، يعني السترة مثل طاولة المكتبة التي توضع عليها المصاحف أمامك، اللي هو زجاجة الماء لو كانت أمامك، الجدار، اقترب من الجدار،
حاجز يعني. نعم.
حتى لا يمر من أمامك شيء، حتى لا يشغلك عن الصلاة
ولا يقطع الصلاة. نعم.
كذلك أيضا الصلاة لابد أن تكون في قلب الإنسان معظمة، لا تجعل الصور أمامك وأنت تصلي حتى لا تنشغل بها. في بعض الناس يضع صور ملاكمين ومصارعين وكفر إلى غير ذلك وحطط له على الجدران ويصلي عليه، الآن وأنا أصلي أنظر فأرى. حتى الكتابة لا يكون أمامك كتابة ولا باللغة العرب ولو آية قرآنية، حتى لا تشغل نفسك بغير ذلك. ثم بعد ذلك عليك أن تدعو الله عز وجل أن يرزقك الخشوع بهذه الأسباب وغيرها إن شاء الله تعالى، تجذب لك الخشوع. وأنا أقول الخشوع نسبي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يخطر على باله شيء، لا يعرفنا ولا نعرفه، لكن الصحابة بس استثني النبي عليه الصلاة والسلام، أما الصحابة فكان عندهم من الخشوع ولكن أحيانا كانوا يسوا، بدليل أنهم كانوا يخطئون في الصلاة.
نعم.
الذي يخطئ في الصلاة والذي يقلل في الصلاة والذي يزيد ركعة، هذا من أين؟ إذن أصابه شيء من اللي هو النسيان.
طيب شيخ الحبيب، يعني ألا ترى اليوم أن كثير للأسف الشديد من الناس لا يعظمون قدر الصلاة، فتجد أن الأذان يؤذن مثلا أو الصلاة تقام وهو يجلس في مجلسه أو مكتبه أو يعني وهكذا، تمام، فلا يقوم يؤدي الصلاة في وقتها، فيجعل الصلاة آخر شيء فيما يتعلق بجدول الأعمال. وهذا للأسف الشديد، يعني هل من يفعل ذلك وجد أثر للصلاة على حياته أو في على نفسه فيما يتعلق بهذا؟
ما أظن ذلك. يعني الله سبحانه وتعالى يقول: أرأيت الذي يكذب، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون.
خاصة أنك ذكرت قبل قليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في مهنة أهله، فمجرد أن يؤذى للصلاة يخرج وكأنه لا يعرفنا، يعني حتى لا يستأذننا غير ذلك.
لماذا؟
كتعظيم للصلاة.
أنت تصور، تصور معي عندما ينادي عليك الرب سبحانه وتعالى يقول حي على الصلاة، المنادي مش ينادي على لسان الحق سبحانه وتعالى، حي يعني أقبلوا هلموا إلى الصلاة، فأنت تتأخر والله ينادي عليك. حتى بعض العلماء قالوا لماذا لم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة ما أذن؟ قالوا بعضهم لأنه لو قال حي على الصلاة وجب على كل من سمعه حتى وإن كان مريضا أن يلبي.
جميل.
فلذلك ما أذن. فنحن نقول على الإنسان دائما أن يتقي الله سبحانه وتعالى، فإذا قال المؤذن الله أكبر عليك أن تكون مجهز نفسك، فإذا قال حي على الصلاة أن تكون على المصلية.
جميل. طيب شيخنا قبل أن ننتقل لموضوع أثر الصلاة على الآخرين، نأخذ بعض المشاركات بإذن الله تعالى ومن ثم نواصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا، حياك الله أبو علي. حياك الله. تفضل يا أبو علي سؤال.
سؤال الأول، الناس في شباب يعني مش نقول فترية ولا شيء.
جميل.
اليوم الجمعة حاطين قرون معفيتهم مدير رجليهم. مدير رجليهم، ومنه بعدين بدشروا جيران المسجد، بدشروا بيوتهم اللي بتوظفوا عند المسجد. سووا زحمة، ومنه بعدين واحد بيقول لي والله يربع على نجارة، كنت بقوم حجار ولا هالجار، بشوفك فجر فجر ليش بشوفك في المسجد؟ بينه وبين جيرانك من قدام الناس.
أيوه.
بقول له أنت بالجار، أنت جار قوم حجار أحسن منك. ليه بشوفك في المسجد وبتصلي كل صلاة صلاتها بتصلي في المحاني بعد تصلي في الدار أبصر إيه؟ قلت جار المسجد ما له صلاة في البيت إلا النوافل. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أجا واحد أعمى قال يا رسول الله ترخصني أنا أصلي في البيت؟ قال له لا. قال له يا رسول الله بمشي على الخير. قال له مشى. قال له يا هذا تسمع الإذان؟ قال له نعم. قال له تجيب الإذان في بيت الله وشكرا.
بارك الله فيك أبو علي، شكرا، شكرا لك على حرصك فجزاك الله كل خير. طيب الأخ سأل حول يوم الجمعة، بعض الشباب وهذا للأسف نراه في كثير من مساجدنا، الشباب وليس كبار السن، كبار السن نجدهم يعني مع الاحترام لأحبابنا كبار السن نجدهم كلهم في السطر الأول ويسابقون الصفوف، لكن بعض الشباب تجده يأتي متأخرا للصلاة فيجلس في المؤخرة أو على الأعمدة أو على الحائط فيمد كما تفضل الأخ أبو علي قدميه أمام الخطيب. تفضل تعليقك يا شيخنا.
أولا يعني ليس من الأدب أن تمد قدميك على القبلة.
نعم.
ولا في وجه أخيك، هذا في غير الجمعة. أما في الجمعة فمن باب أولى وآكد، يعني لا يعقل فيه، في أدب، أدب الجلسة، أدب القعدة، فلا بد الإنسان أن يقعد القعدة التي يحبها الله سبحانه وهي قعدة الصلاة. ولذلك بالفعل هو مش كثير من أنا أزعم أن أقول يعني كل مساجدنا للأسف الشديد الكبار يحترمون أنفسهم ويحترمون بعضهم، أما الصغار خاصة من الشباب والفتيان فإنهم يمدون أيديهم أرجلهم وكذلك ربما يتحدثون وربما يضع رجلا فوق رجل إلى غير ذلك، وهذا منهي عنه وخاصة يوم الجمعة، وهذا نوع من الاحتباء.
نعم.
أن بعض الإخوة يرفعون أرجلهم وهذا ربما تنكشف بعض العورات إلى غير ذلك.
جميل.
لذلك هذا منهي عنه، فأنصح نفسي وإخواني جميعا إذا جاءوا إلى المسجد عليهم أن يتجهوا إلى القبلة ولا يتكئوا على الأعمدة والجدران إلا لحاجة أو ضرورة كمرض ونحوه.
جميل. ولا كذلك شيخنا يتأخروا عن موضوع عن الجمعة، خاصة أن اليوم للأسف الشديد بعض المساجد تلاقي الخطيب طلع على المنبر وبدأ بالخطبة أو بخطبة الجمعة، وتجد بعض الشباب يأتي في الخطبة الثانية أو ربما وقت الصلاة. وهناك حديث يعني مخيف للنبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول فيه صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. قال العلماء إن ربما يؤخرهم على الجنة.
صحيح.
نعم. طيب السؤال آخر فيما يتعلق بالأخ أبو علي، سأل حول موضوع الوضوء في المسجد من جار المسجد، يعني
أولا نحن لا نستطيع أن نحرم.
نعم.
الوضوء، لكن بالفعل الأصل النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ في بيته
سواء جار المسجد أو غيره.
بالضبط.
نعم.
وخاصة كان جار المسجد، يعني يدخل الحمام أكرم الله السامعين، ثم يتوضأ، ثم يأتي حتى يأخذ الأجر كاملا، فإذا توضأ في المسجد نقص أجره وثوابه.
تمام.
هذه واحدة. ثانيا، ربما يقل بعض الماء عن الغرباء، جاء إنسان نزيل على المسجد وأراد، يعني غريب، فلم يجد ماء. لماذا؟ لأن جيران المسجد يتهافتون على اللي هو الوضوء في المسجد، وهذا يعني مخالف للسنة.
جميل. أيضا آخر سؤال للأخ أبو علي سأل حول موضوع صلاة جار المسجد، هل فعلا لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد؟
هو الحديث ضعيف يعني، لكن معناه صحيح، والمعنى في ذلك لا صلاة كاملة وليس لا صلاة صحيحة.
نعم.
كما قال العلماء،
يعني ينقص الأجر.
الأجر. وكذلك الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرخص له، فثم ناداه فقال تسمع نداء، وكأن جبريل عليه السلام نزل عليه وقال له سله، فإذا كان يسمع النداء فلا بد أن يلبي، وهذا دليل على أنه لا عذر لإنسان يستطيع أن يصل المسجد، والله أعلم.
فتح الله عليك. شيخ، نأتي لأمر مهم جدا صراحة، وهو يمس يعني كل مسلم ويمس كل ما يتعلق بالمسلم، وخاصة أن كثير يعني حتى الآن يعني الإخوة برسلوا لي رسائل في هذا الموضوع، يعني يقول نجد البعض يعني يصرخ يا عم فلان والله بصلي وفي الصف الأول، لكن للأسف الشديد فلان والله ما هو مخلي حدا من شره، يعني يقصد أنه فلان كثير المشاكل، دائما فض في بيته مع الأطفال في المسجد، ويعني ربما لو أخذ أحد الإخوة في المسجد الكرسي الذي يصلي عليه أو جلس مكانه يعني ربما أقام الدنيا ولم يجلسها، يعني فيما يتعلق بتصرفات الأخ المصلي، هل هذا من تأثير الصلاة عليه فيما يتعلق بعلاقاته مع الآخرين؟ ونقطة أخرى شيخنا، إنه البعض ربما انتهت الصلاة فيخرج خارج المسجد وربما يعني يعمل مشكلة صغيرة أو كبيرة مع أحد المصلين على باب المسجد فترتفع الأصوات، يعني لسه عمان مخلص الصلاة يعني لحظات، وللأسف الشديد انعكاس سريع لأثر الصلاة.
أولا يعني الكفار الآن أفضل منا سلوكا، يعني لا نستطيع أن نجامل ونقول لا المسلم أفضل سلوكا، لا، الآن عالم الغرب في عنده نظام، عالم الشرق ما في عنده نظام، اللي هو عنده الأدب والأخلاق، لو وجد كبيرا يحترمه،
نعم،
لو وجد صغيرا يرحمه، وهذا نحن أولى به، هذا السلوك الأصل أن يكون فطريا عند الإنسان.
نعم.
ولكن جاء الإسلام ليؤكد ما في الفطرة الإنسان، الصدق والأمانة والإخلاص وإلى آخره، هذا كله فطري عند الإنسان، بعقلي أنا اهتديت إلى أن الكذب رذيلة وأن الصدق حميدة، الخيانة، السرقة، الزنا، هذه كلها بالعقل يدركه العقل أنها من الرذائل. فالعالم الغربي يعني من غير شريعة، من غير شريعة، ما في عنده قرآن ولا في عنده إنجيل يقول له افعل ولا تفعل، ومع ذلك فعنده السلوك مضبوط. للأسف الشديد نحن جاء الإسلام ليؤكد لنا السلوك ويقول صلي. لماذا نصلي؟ حتى ينقلب الأثر ويكون أثر الصلاة على الإنسان، على المرء، فإذا أراد أن يكذب كما قلنا سابقا تذكر أنه صلى. ونرجع قليلا مع الإخوة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إذا كنت صائما فإن سابه أحد أو فليقل له ماذا؟ إني امرؤ صائم. ما معنى إني امرؤ صائم؟ يعني أنا الآن صائم لا أريد أن أرد عليك، أو أذكرك بالصيام، فإن الصيام يمنع الإنسان من القيل والقال ومن الأمور. وكذلك الصلاة، الصلاة أكثر أثر من الصيام، ومع ذلك فأنا أقول الصلاة إن لم تردع صاحبها فلا يستفيد هذا الإنسان منها على الإطلاق. تقول لي والله خرج وأخذ يسب ويشتم وأخذ يتكلم ويقول ويرفع صوته في المسجد، حرام. والله سيدنا عمر رضي الله عنه كان يجلد الذي يرفع صوته في المسجد، فلا يجوز. فبالتالي هذا وين أثر الصلاة؟ إذن وكأنه لم يصلي. أنا أتكلم عن الذي يصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني بالمجمل نقول أنه لا يمكن أن يجمع ما بين خشوع الصلاة وما بين المنكر.
لا المستحيل. فأنا بقول إذا كانت الصلاة مقبولة عند الله عز وجل لا بد أن يكون لها أثر.
طب شيخنا، هذا يؤدي بنا إلى آيات سورة المؤمنون عندما يقول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. يعني بدأ بالصلاة
وأنا بالصلاة
وختم في الصلاة.
صبع.
الدلالات
لأهميتها، وكأنه يقول لك ما بين العبادة والعبادة هناك سلوك.
أحسن.
السلوك هو الذي يضبط الإنسان. أولا خشع في صلاته بارك الله فيه، وأنت عندما تتأثر من الصلاة وربما تصلي وتبكي من الخشوع في الصلاة
تحافظ عليها،
لابد أن تحافظ عليها. فإن بكيت في الليل ولكن أثر هذا البكاء ما جاء على الناس فلا قيمة لهذا البكاء. ولذلك أنا أقول بأن الصلاة لابد أن يتبعها معاملات، والدين المعاملة، معاملاتك يجب أن تربطها بماذا؟ بالكتاب والسنة.
نعم.
فأنت الآن صليت، هذه أثرها عليك، لكن الآن أمانة، والذين هم لأماناتهم وعهدهم، فلا بد أن تؤدي الأمانات إلى أصحابها، ومن هذه الأمانات الصلاة. فإن أشد السرقات هو أن يسرق الإنسان من صلاته، فالأثر لابد أن يكون واضحا على الإنسان.
طيب جميل شيخنا، نأخذ أيضا بعض المشاركات ومن ثم نواصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية سيدي.
حياك الله، من معنا؟
جزاك الله خير على برنامج طيب، معك أبو حسام الجيان من رفح.
تفضل، حياك الله. أهلا.
والله يا سيدي فاضل، بس في أنا عندي مشكلتين صغار بالنسبة لأداء مجلس المسجد، وخاصة للجماعة كبار السن، يعني بتلاقيه نقطتين صغار. أول شيء ما بين صلاة الفجر حتى الشروق الشارع حد لها أذان، فبتلاقيهم قاعدين مجموعات لا بيقرأ قرآن ولا بسبح ولا بذكره، وبننصح بدل مرة يا جماعة لا يجوز، لا يجوز، ما فيش إمكانية. وكذلك الجلوس بين المغرب والعشاء، تلاقي المسجد عبارة عن حلقات، والله حلقات ما لها علاقة بالذكر، وقد تكون معظمها غيبة ونميمة، وقد تكون كلها نكت مش عارف كذا هكذا. فهل هذا من الدين سيدي؟ جزاك الله خيرا،
بارك الله فيك، شكرا لك يا أخو حسين. طيب شيخنا، نتكلم عن كبار السن، احنا تطرقنا قبل قليل لهذا الموضوع لأهميته.
نعم.
نصيحتك يعني لإخواننا كبار
أولا
السن.
كبار السن وكذلك صغار السن، فكل يعني 5-6 يتحدثون فيما بين
حتى
الشباب للأسف الشديد.
نعم.
فما بين المغرب والعشاء حقيقة يعني أرى كثيرا من الإخوة يقرؤون، ويأتي بعض الناس ليشوش عليهم، وهذا محذور وممنوع. وكذلك أيضا بعد الفجر بعض الناس يعني يمكث إلى الشروق لكي ينال أجر الحج والعمرة، للأسف الشديد يأتي بعض الناس ليشوش عليهم. والله أنا بقول الأفضل لك أن تأتي إلى بيتك ولا تشوش على غيرك حتى تقل سيئاتك، وإلا فأنت مذموم، حرام عليك، لا يجوز أن تشوش على القارئ ولا على المصلي. فهؤلاء يؤدون قراءة القرآن، إما أن تقرأ مثلهم وإما أن تسكت، هذا هو الأولى. فلذلك أنصح نفسي وإخواني بالالتزام في المساجد.
يعني من يفعل ذلك كمن يزرع ولا يقطف الثمرة.
بالضبط، يعني كأنه يعني هشيم لا
طيب.
قيمة له.
طيب شيخنا، يعني جميل، ننتقل إلى أيضا موضوع آخر في موضوع الصلاة، أثر السرحان والتفكير أثناء الصلاة. واليوم كما ترى هموم الناس كثيرة، ما في إنسان إلا عنده هموم، إما دين، إما غم، إما بيت، إما أولاد، إما إلى غير ذلك. الهموم كما تعرف كثيرة جدا، وتكاد تسيطر على تفكير أغلب الناس. فأثر السرحان والتفكير أثناء الصلاة، لو تبين هذا الأثر على قبول الصلاة، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم هناك حديث ذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال فيه: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. أين نحن من هذا الحديث وأين نحن من هذا؟
نعم.
الأجر
هو. نعم. حقيقة يعني بالنسبة للصلاة، يعني ذهب بعض العلماء الفقهاء إلى أن الخشوع ركن من أركان الصلاة.
نعم.
وهذا يعني قلة من العلماء من قالوا بذلك، لذلك الرأي الراجح أن الخشوع لا يشترط إلا في بداية الصلاة، وهذه بشرى لنا جميعا إذن الآن متى يجب الخشوع؟ في جزء ولو بسيط من الصلاة. إذن عند تكبيرة لما أقول الله أكبر أكون خاشع.
جميل.
بعد ذلك يأتي الصرحان فإن الصلاة صحيحة. الآن ما الذي يميزني عنك ويميزك عنه؟ هو الخشوع. فكلما كان كمية الخشوع أكثر كان أجرك أعظم. هذا الذي ينبغي أن نعلمه، وإلا فبفضل الله تعالى كل من وقف على المصلي وصلى فإن صلاته صحيحة، خاشع في كل صلاته أو لم يخشع. لكن هذا فرق بين الخشوع وبين الأثر الذي ينجم عن الصلاة، وهو الذي قلنا أن تكون أفعالك مرضية وسلوكك مرضيا.
جميل.
نعم.
طيب نأخذ أيضا مشاركة أخرى معنا قبل أن ننتقل حول أثر السرحان على خشوع الصلاة. ما فيش طيب جيد شيخنا، أثر السرحان على خشوع الصلاة، أنت تفضلت قلت أنه لا يشترط الخشوع في كامل الصلاة.
بالضبط.
طيب أحيانا هذا السرحان يعني يفقد الصلاة خشوعها تماما، يعني خاصة إذا إنسان يعني صرح بعيدا عن موضوع جوهر الصلاة وصرح في الدنيا أو صرح في الهموم أو المشاكل أو إلى غير ذلك، فإنه يخرج من الصلاة بدون أي أثر حقيقي لجوهر الصلاة.
هو كما قلنا الخشوع بمعنى أن تعي ما تقول.
نعم.
وأن تدرك عدد الركعات وعدد السجدات وأين وصلت وأين انتهيت.
جميل.
هذا الخشوع. فالآن كما ذكرت سابقا يعني تفضلت بقول الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فكلما جاهدت شاهدت.
جميل.
كلما جاهدت نفسك أكثر، كلما أنا أفترض الآن كيف بعض الناس يسأل يقول كيف يأتيني الخشوع؟ أقول الآن بدأت في الصلاة فجاءك خاطر، فعليك ألا تتمادى مع هذا الخاطر.
اقطع له الطريق.
اقطع. أحسنت
استاذ.
اقطع. الآن قطعت هذا الخاطر فجاء خاطر آخر، فاقطع عليه الطريق. فإذا بدأت من أول صلاتك إلى آخر صلاتك لتقطع الطريق على هذه الأغيار فإن صلاتك لا تتأثر. لكن أين الإشكالية؟ الإشكالية هو جاء الخاطر، يعني بمعنى دخلت الصلاة ودخلت في الجامعة فانتهيت من الصلاة وأنا متخرج من الشعبة الرابعة. هاي الإشكالية. لا، أنت الآن ذهبت إلى الجامعة، اقطع ذلك. الآن في المرة الثانية سيأتيك وقول لا حرج أن نذهب إلى المكان الفلاني، اقطع. ثم جاء وقال والله أريد أن أضيف فلانا، اقطع. وهكذا حتى لو قلت أريد أن أقيم الليل، اقطع ذلك. فإذا فعلت ذلك فإن صلاتك لا تتأثر.
جميل. في نقطة في هذا الجانب شيخنا، أن البعض يقول لك إذا ضاع لك شغلة بس عليك بركعتين.
والله شوف هذه المنسوبة إلى أبي حنيفة رضي الله عنه.
نعم.
عندما جاءه الرجل وقال يا إمام إني فقدت مالا، فالإمام قال له طب هذه مش مسألة فقهية يعني حتى أجتهد، لكن سأحتال لك. فقال إذا كان في جوف الليل فصل ركعتين واطلب من الله تعالى. هو يعرف أنه لا يريد أن يطلب وإنما بس يحتال. فقال فلما يعني دخل الصلاة بمجرد ما قال الله أكبر تذكر جاءه الشيطان وقال في المكان الفلاني.
لا يا عم سيبك من الصلاة.
فأخذه وقطع عليه الصلاة. فلما ذهب إلى الإمام في الصباح نظر إليه فقال والله لقد علمت أنه سيقطع عليك طريقة،
مش هيسيبك.
مش هيسيبك.
جميل. شيخنا البعض يسأل عن أخطاء المصلين في الصلاة، وربما هذه الأخطاء يترتب عليها بطلان الصلاة أو كذلك نقصان أجر الصلاة. البعض يسأل عن هذه الأخطاء، لكن السؤال نحن يعني في هذا البرنامج قبل أن نخوض فيما يتعلق بالأخطاء وهي كثيرة، جميل لو تعرفنا بداية على كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه البعض إذا عرف فكيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صحيحة، فإن وجد أن هناك أخطاء فإنه بإذن الله تعالى ستتلاشى طبيعيا.
أولا أنا أنصح أن الإنسان لابد أن يتعلم الصلاة عمليا.
نعم.
أن ترى الشيخ وهو يسجد وهو يركع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء إلى الصلاة قال كبر فرفع يديه حذو من كبيه.
جميل.
ثم قرأ الفاتحة وسورة، ثم ركع واطمأن في ركوعه. الآن كيفية الطمأنينة لابد من شرح. وبفضل الله تعالى يعني صليت وطبقت الصلاة تطبيقا في فيديو، وطبعا بثثناه على اليوتيوب،
موجود على قناتك
بالضبط.
نعم.
يمكن لأي إنسان أن يدخل على القناة ويشاهد كيفية الركوع والسجود والطمأنينة إلى غير ذلك، وأشرح وأنا يعني أركع وأسجد إلى غير ذلك. لكن أنا بقول إذا أنت بدأت وعرفت أركان الصلاة، فأركان الصلاة ثم بعد ذلك ميزتها عن سنن الصلاة،
نعم،
وحافظت على السنن جميعها، فهذه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان يعني ولا بد، فنقول أولا نكبر تكبيرة الإحرام، ثم نقرأ أو الدعاء للتوجه
الاستفتاح
أو الاستفتاح، وجهت وجهي أو سبحانك اللهم وبحمدك، ثم نقرأ الفاتحة ثم سورة، ثم نركع فنطمئن، بمعنى أن تستقر الأعضاء، ثم نقول سبحان ربي العظيم 3 مرات على الأقل، ثم نقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا إلى آخره، ثم نخر إلى
السجود
ونسجد سجدة ثم نرفع، ثم سجدة ثم نرفع، ثم نأتي إلى، وهكذا. فهذه هي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان فيها نقر كنقر الغرابي فهذا بعيد عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن فيها خشوع، إذا لم يكن فيها تأني، فهذه ليس صلاة النبي عليه الصلاة والسلام.
كذلك شيخنا، ماذا عن النظر يعني حتى فيما يتعلق بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني نرى البعض للأسف الشديد وهو يصلي يلتفت يمنة أو يسارا، أو ربما ينظر إلى أعلى وإلى غير ذلك.
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللي هو النظر.
نعم.
قال إنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. فالإنسان لابد أن يضع نظره مكان سجوده.
جميل.
فلا يرفع قليلا. بعض الناس آتي وأنا في المسجد أنظر إليه ويصلي، فرقبته يمينا وشمالا، يستدير برقبته يمينا وشمالا، الصلاة صحيحة، ولكن خلاف الأولى، يعني مكروه فعله، لقد أتى بشيء منهي عنه.
جميل.
فنقص أجره وثوابه. إذن انظر مكان سجودك ولا تلتفت يمينا ولا شمالا.
لو تعرج الآن شيخنا، بعد أن تفضلت بشرح صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، عن أهم الأخطاء، لا نريد أو نستطيع أن نستقصي كل ما يتعلق بالأخطاء، لكن أهم الأخطاء التي تؤثر على صحة الصلاة.
أولا تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، وهنا لابد أن نضبطها بلفظها. يعني بعض المصلين يقول الله أكبر،
يمد مدود
كبيرة. فممكن بعض الناس يقول الله أكبر، وبعضهم الله أكبر. هذا كله محظور، فلذلك نقول الله بدون مد وبدون همز. فإذا قلت الله هي استفهام، وأنت تخبر ولا تستفهم، ثم تقول الله ضمة، فإذا ولدت واو فأصبحت واوا، فهذا محظور، فكأنك تقول الله وأكبر فأصبحت جملتين وهي جملة واحدة، وأكبر أكبر مددت فيها فانقلب إلى معنى من معاني اسم الحيض، من أسماء الحيض أكبر، فهذا باطل، بطلت صلاة الإنسان إذا فعل ذلك. هذا محظور. محظور آخر أيضا مهم جدا، النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرني ربي أن أسجد على 7 أعظم.
جميل.
وذكر منها الجبهة مع الأنف والكفين، ثم الركبتين، ثم أطراف أصابع القدمين، وخاصة خاصة القدمين. الآن عندما يسجد الإنسان لابد أن يضع أصابعه على الأرض، بعض الناس يرفع أصابعه عن الأرض وهذا تبطل الصلاة قولا واحدا، وبعضهم يقلب أصابعه، وهذه فيها خلاف، بعض العلماء كالشافعية يقولون هذه باطلة، وغيرهم يقولون غير باطلة. كذلك أيضا بعض الإخوة يضعون الطاقية أو العمامة تكون حاجز في اللي هي الجبهة، وعند الشافعية تبطل الصلاة، وعند غيرهم لا تبطل، فلذلك الأفضل للإنسان أن يرفع طقيته أو مشابه أو شعره بعض الناس. كذلك الأنف ينبغي أن يكون على الأرض يعني في السجود، بعضهم يرفع الأنف وهذا عند الشافعية جائز وعند غيره غير جائز. لذلك هذه بعض المحظورات التي ينبغي على في محظور آخر أيضا، بعض الناس يسجدون ويضعون تحت الركبتين وسادة، وهذه الوسادة لا ضرورة لها، فهذا من أنواع نوع من أنواع الكبر والعياذ بالله، إن لم يكن هناك مرض
أو عذر
فلا ينبغي أن تضعها، فإن الصلاة صحيحة مع الكراهة.
جميل، نأتي لموضوع صلاة الكرسي شيخنا.
نعم،
صلاة الكرسي نجد أن البعض للأسف الشديد يعني يمشي تمام وربما يجلس، لكن عند الصلاة فإنه يصلي كل الصلاة على الكرسي، وهو يستطيع أن يعني يؤدي الصلاة وهو قائم أو وهو راكع، لكن لا يستطيع أن يسجد فيجلس على الكرسي طيلة الصلاة.
هو حديث النبي في حديث المسيء في صلاته قال صل قائما، صل ماذا؟
نعم،
قائما فعل أمر، إذن لابد أن تكون قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع على جنب. إذا كما تقول هو يأتي إركاض يركض ركضا ثم يأتي ويجلس على الكرسي أو يقعد على الكرسي، الأصل أنا أقول لهذا الإنسان المريض إذا كان مريضا عليه أن يقف أولا وأن يوقع تكبيرة الإحرام من قيام،
نعم،
ثم قراءة الفاتحة من قيام، ثم الركوع من قيام. الإشكالية عنده أين؟
في السجود.
إذن فقط السجود هو الذي يكون على الكرسي. أما أن تركض ركضا ثم تأتي وتقعد ثم تقول الله أكبر وأنت قاعد فإن الصلاة باطلة.
جميل، هناك حتى رسالة شيخنا يعني أضحكتني صراحة، يقول صاحب الرسالة هناك بعض الكبار يدحي، يشارك في الدحية، وعندما يأتي إلى المسجد يصلي على الكرسي.
يعني أبو دحية. أول شيء طبعا هذا ليس من المروءة أن يكون الشيخ الكبير،
نعم،
وهذا من العيب على الشيخ الكبير والرجل الطيب والرجل الملتحي أن يعني يرقص أمام الرجال ويعمل ما يسمى بالدحية أو الكذا، فهذا ليس من المروءة، علاوة على أنه يستطيع أن يقف ويرقص، أما عند ربنا فيتأخر على ربنا سبحانه وتعالى.
طيب شيخنا هناك سؤال، طيب في اتصال، طيب نأخذ اتصال قبل هذا السؤال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام، وعليكم مرة ثانية، حياك الله. تفضل يا بعد.
بلا ما أخذ بيصلوا شباب ما شاء الله، بتلاقيه في الظاهرة وبتلاقيه في خنيس وبتلاقيه في البيت وفي المغازي، وبيجي بيجتمع الكرسي بصلي وبيمشي 24 ساعة شغال على الخط على رقم 11 بينه وبينك. رقم 11 يعني عارف جيت 200 بيمشي بهور القاعة كويسة، وبيجي بيطلع على الكرسي، بقول يا راجل الصلاة أكبر رياضة لما بتصلي أنت قاعد وقايم. بقول له احنا اختياري واحد عمره 75 سنة بيستحل يصلي والله على الكرسي لو مريض، ها صليت على النبي. إيش بقول له؟ رب العزة سبحانه وتعالى.
طيب بارك الله فيك أبو علي، تمام. وصلت الصورة أبو علي، وشيخنا أجاب إنه هذه الصلاة لا تصح، يعني ربما
لا تصح يا أبا علي بهذه الكيفية، يجب أن يقف أولا ما يستطيع ثم عند العجز يقعد للمعجوز عنه.
ومن أخطر الأمور التي يعني يمكن للمسلم أن يستشعرها إنه يصلي لله وهو يعلم بطلان صلاته سنوات.
يا رجل أنت الآن عندما تزور عقيدا أو مسؤولا أو مديرا تقف له، أما يحق لك أن تقف لله عز وجل؟
هذا من أخطر الأمور. شيخ هناك سؤال يقول السلام عليكم. طيب اتصال مرة ثانية. طيب ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، كيف حالك؟
حياك الله يا طيب، مين معنا؟
حياك ونحيي أبو العبد. أبو العبد معك.
أبو العبد حياك الله، تفضل يا معنا.
ونحيي سيدي الشيخ، الله يكرمك ويكرمه. حياك الله. سيدي بالنسبة يعني أنا حاب أعلق وبرضك نأخذ الرأي من حضرتكم.
تفضل.
بالنسبة لصلاة الكرسي هذه الله أعلم بالقلوب، يعني اللي قادر يصلي وواقف وبصلي هذا هو ربه، يعني طبعا ربنا يقبلها أو لا، بس المشكلة إنه التنظيم الصفوف، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة بنلاقي أنا اختري كرسيين، أنا كرسي أنا كرسي، ليش يعني وزارة الأوقاف يعني أو مشايخنا يدعوا ينظموا هذا الإشي؟
جميل، طيب شكرا أبو العابد، شكرا لك على اتصالك. شيخنا الأخ بقول إنه صلاة بينه وبين الله،
هي نحن لا ما حكمنا على أنها صحيحة،
يعني قصد الشيخنا مقبولة أم ليست مقبولة.
لا 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 نتكلم عن القبول، القبول نتكلم عن الصحة
للجميع.
بالضبط. علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. مفهوم المخالفة، فإن لم تصلوا مثل صلاتي فصلاتكم باطلة كالعدم.
نعم.
نحكم على الظاهر والله يتولى السرائر.
جميل.
أما تنظيم الصفوف كلام منطق، لكن لا لا لسنا قادرين على تنظيم الصفوف في كل المساجد. يعني يأتي مثلا في مسجدي أو مسجدك أو ما شابه، فيأتي اختيار يأتي إلى خلف الإمام ويصلي، فنقول له يا حج الصلاة خلف السارية أفضل، أو عند
أطراف
على الميمنة والميسرة.
نعم.
أو في المؤخرة، ولا أنا لابد أن أصلي هنا. طب يعني نفتعل المشكلة؟ لا، لكن نحن ننصح، دورنا في الأوقاف، دورنا في الإذاعة، دورنا في كمشايخ
بالحسنة.
كعلماء بالحسنى.
نعم.
فنحن نقول الأولى والأفضل خلف العمود السارية أو على الميمنة أو الميسرة. وبعض المساجد يعني جعلت بنكا كبيرا في مكان معين للعجزة.
جميل.
وهذا أفضل إن استطعنا، لكن إن لم نستطع وأنا أقول لا نفتعل مشاكل مع كبار السن.
جميل. في أخ في مشكلة، يعني سؤال في هذا الإطار في موضوع صلاة الكرسي شيخنا. البعض للأسف الشديد يكثر حركاته في الصلاة في موضوع الكرسي، يعني يجلس على الكرسي. جميل. أنه لا يستطيع أن يسجد لكن يقوم مثلا، يعني يصلي قائما تمام فيش إشكالية. نعم. لكن عند الصلاة
يتقدم
بكرسيه
ثم يتأخر بكرسيه،
وربما ضرب من خلفه بكرسيه. نعم. في رأسه.
هو حقيقة يعني قلنا إنه الأصل يعني أن يكون الكرسي متأخرا، وحتى إذا يبقى واقفا ولا يحرك كرسي.
وين القضية فيما يتعلق بالوقوف؟ إنه الكتف على الكتف.
نعم.
ولا القدم ولا كيف؟
يعني هذه والله ما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
ولا على أيام الصحابة ولا التابعين، هذه في الثمانينات فقط.
نعم.
كراسي. لذلك اجتهاد بعض العلماء، أنا بالنسبة لي الكتف على الكتف.
كتف على الكتف.
يعني
يتقدم بكرسيه.
إذا الكرسي يكون خلف. يكون خلف.
لا، أنت تقصد الكتف على الكتف، يعني يتقدم بالكرسي عن السطر ويكون الكتف بجوار من بجواره.
لا، هذه طريقة.
نعم.
والطريقة الثانية إنه هو يتأخر عن الصف
ويؤذي من خلفه بهذه الطريقة.
في هذه الطريقة يؤذي من خلفه.
نعم.
فماذا يصنعون؟ جاءت الحركات، فبعض الإخوة يضعوها خلف، فيأتي مثلا فيتقدم عند اللي هو السجود.
نعم.
ويتأخر عندما يقرأ الفاتحة، وأنت تقول هذه حركات زائدة. هي حركات زائدة ولكن يعفى عنها للضرورة،
لا تبطل الصلاة.
لا تبطل الصلاة.
جميل. طيب، هناك سؤال أحد الإخوة سأل، السلام عليكم شيخنا، شو حكم اللي بقطع بالصلاة أو بقطع بالصلاة، مرة بصلي ومرة لا، ومشكور على البرنامج. يعني
والله الصلاة مهمة جدا في حياة الإنسان، والصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين، ومن تركها هدم الدين، وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يسون عنها يؤخرونها، فهذا لهم ويل في جهنم، واد في جهنم. فلذلك الذي يقطع في صلاته له ويل عند الله عز وجل، كلمة يعني عذاب يستحقها هؤلاء الذين يقطعون. ولذلك من النفاق والعياذ بالله أن تقطع في صلاتك. هل تحب أن تكون منافقا والعياذ بالله؟ لا، فعليك أن تحافظ على صلاتك.
خاصة النبي صلى الله عليه وسلم وصف الوارثون، أولئك هم الوارثون، بمن هم يحافظون
على الصلوات.
جميل، بارك الله فيك. أيضا هناك آخر سؤال لنختم، لأن الحلقة يبدو الوقت دهمنا. السلام عليكم، هل يوجد 4 ركعات سنة قبل صلاة العصر؟
نعم، هو المقصود هنا للأسف الشديد يفهمها الناس فهما خاطئا. هو مش قبل الأذان، لا، بعد الأذان الآن في 4 ركعات سنة قبل اللي هو الفرض.
بعد صلاة العصر يعني.
الآن هو يقول إيه؟
هل يوجد 4 ركعات سنة قبل صلاة العصر؟
أيوة، صلاة العصر أربع ركعات فرض.
جميل.
الآن قبل الأربع ركعات في أربع ركعات.
يعني بعد الأذان.
بعد الأذان. تمام. وليس قبل الأذان. فبعض الناس يفهم أنه قبل العصر أي قبل أذان العصر.
ما بين الظهر والعصر.
لا هذا لا خطأ. إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا قبل العصر أي قبل صلاة الفرض.
وحديث أنه بنى الله له بيتا في
بيتا
الجنة.
في الجنة. رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا. حديث صحيح. قبل العصر فكر بعض العوام أنها قبل الأذان، لا قبل صلاة العصر الفرض.
جميل. في هذا الإطار أيضا، هل هناك صلاة بين كل أذان؟
نعم
أذنين؟
حديث صحيح.
نعم.
ما بين كل أذانين الصلاة. فإذا الآن الظهر لها سنة، والعصر لها سنة، والمغرب قبلية لها سنة، والفجر لها سنة، والعشاء لها سنة قبلية.
يعني تختلف عن موضوع نوافل الصلوات.
تختلف.
يعني بعد الأذان إلى ما قبل صلاة الفرض، هي المقصد هنا؟
نعم.
جميل.
نعم.
طيب شيخنا، يعني في ختام هذه الحلقة المباركة لا يسعنا إلا أن نتقدم بشكر جزيل لك على ما تفضلت به من إجابات شافية، فبارك الله فيك وجزاك الله خير. كذلك مستمعي الكرام، الشكر في نهاية هذه الحلقة موصول لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل بلال الحطوم، ومن الإعداد والتقديم أخوكم حسن سمور، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تابعتم في هذه الحلقة
النبي عليه الصلاة والسلام يقول: حبب إلي من دنياكم ثلاث، قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا أثر ينتفع به المسلم. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أهمه شيء وحزبه أمر، كان يقول: أرحنا بها يا بلال. فكذلك أنت كمصل، إذا حزبك أمر أو أهمك شيء فعليك أن تأتي إلى الصلاة. الصلاة هي نوعان، النوع الأول حركي حسي، والأمر الآخر معنوي. الحسي بمعنى أن فيها قراءة وفيها ركوع وسجود وفيها حركات، فيها طمأنينة، وأيضا فيها أنك عندما تخرج من المسجد على سبيل المثال تريد أن تغتاب أخا مسلما أو أن تسرق شيئا أو أي معصية من المعاصي، فتتذكر أنك قبل قليل أديت الصلاة. هذا هو الأثر الذي ينتفع منه الإنسان.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bz.